نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة، نتبصر كل الطرقات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستأنف رحلتنا في هذا المحور المهم وفي هذا البرنامج المهم، وهو اكتشاف الكنز المهجور المهدور، أو رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، أو اكتشاف اختصارا. وكنا في الجزء الذي مضى نضرب مثالا واقعيا يبرز أهمية اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، ووقفنا مع أنفسنا وقفة كان محورها الرئيسي في أننا نبخل على أنفسنا باكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، نبخل على أنفسنا بأن نبذل من أوقاتنا أو جهودنا أو أفكارنا وربما أموالنا لاكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. القرآن يستحق أن احنا نتوقف معه ونكتشف كنوزه، نكتشف ما يقدمه لنا. القرآن يستحق. وأنا سأحكي لكم عن رجلين فقط، هذين الرجلين تدركون من خلالهما كيف أن قضية اكتشاف القرآن والعيش مع القرآن قضية في منتهى الخطورة والأهمية. الأول ونبدأ به رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل وقف حياته على رفع راية القرآن، سخر وقته وجهده وماله وفكره لفتح البلدان لاستقبال أنوار القرآن، لكنه لما كان يتصل بالقرآن ويكتشف من بركاته وينهل من أنواره وثمراته كان لا يملك إلا أن يقول بلهجة المحزون، بلهجة المحزون: من هذا الرجل وما الذي كان يقوله بالضبط؟ هذا ما نتعرف عليه الآن، لكن نحن أمام رجل من أصحاب رسول الله، ورجل سخر وقته وماله وجهده وفكره كله لفتح البلدان لاستقبال أنوار القرآن الكريم. هذا الرجل كان يمسك بالمصحف ويقول: شغلني الجهاد عن تعلم القرآن. وفي رواية أخرى كان يقول: لقد شغلني الجهاد في سبيل الله عن كثير من قراءة القرآن. فما الذي يشغلنا نحن عن القرآن؟ هذا يقول شغلني الجهاد، ونحن ماذا سنقول ربنا، وبماذا نعتذر لربنا عن تقصيرنا في اكتشاف كنوز كتابنا؟ ماذا سنقول يا ربنا؟ سنقول شغلني الفيسبوك وتويتر عن القرآن، شغلتني الأفلام والمسلسلات عن القرآن، شغلتني القصص والروايات عن القرآن؟ ماذا سنقول؟ وبماذا شغل؟ شغل بالجهاد في سبيل الله بذروة سنام الإسلام، وكان يتمنى أن يجمع بين الحسنيين فيكون مع انشغاله بفتح البلدان منشغل بتعلم القرآن، ويعتذر لربه سبحانه وبحمده بقوله: لقد شغلني الجهاد عن كثير من قراءة القرآن، عن تعلم القرآن. وأنا وأنت بماذا سنعتذر إلى الله؟ ماذا ستقول لله؟ شغلني النوم عن القرآن، شغلني الطعام والشراب عن القرآن، شغلتني الشهوات عن القرآن، شغلتني الأموال عن القرآن، ماذا سنقول لربنا؟ هذا الرجل العظيم رغم ما هو فيه ورغم ذلك يقول شغلني الجهاد عن تعلم القرآن. هذا هو النموذج الأول. أما النموذج الثاني فهو رجل عجيب، يقولون عنه دائما رجل كل العصور، كان في ميدان العلماء عالما ربانيا، وفي ميدان المجاهدين مجاهدا لا يشق له غبار، في ميدان المصلحين، في ميدان الطائعين، رجل عجيب. وكانت له عناية كبيرة بكتاب الله، حتى إن هذا الرجل العظيم ظل سنة كاملة يفسر سورة نوح، حبس في نهاية حياته ظلما وزورا، أتيحت له فرصة الاتصال المباشر بالقرآن الكريم رغم أنه كان وقته كله في القرآن، منح القرآن وقتا أكثر وإقبالا أكبر، فندم ندما شديدا وقال قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها. الشاهد هنا انتبهوا معي، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. من هذا؟ ابن تيمية، هذا العالم العظيم والجهبذ الكريم، يقول ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. وحياته كلها كانت في القرآن وللقرآن. وإيش نقول نحن؟ اكتشف القرآن لما خلى به. قالها ابن تيمية رضي الله عنه بعدما خلى بكتاب الله وكابد معانيه، فختمه 84 ختمة تدبرية، وكلامه واضح. ندمت على تضييع أكثر أوقاتي مش في غير قراءة القرآن، في غير معاني ليه؟ القرآن كنوز اكتشفها المرء. هذا الرجل الكريم كان آخر ما عاش معه من كتاب الله قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا آخر ما قرأه. إنه يقول ذلك وهو من هو في عنايته بكتاب الله، فماذا نقول نحن؟ لم يكن هذا حال هذين الرجلين الكريمين فقط، لكن يهمني هذين الرجلين. لكن مثلا سفيان الثوري يقول ليتني كنت اقتصرت على القرآن، الأوقات التي تضيع التي تذهب، قال ليتني كنت اقتصرت على القرآن. ودخل بعض فقهاء الشافعية أو بعض فقهاء مصر على الشافعي رحمه الله في السحر، وقت السحر وبين يديه المصحف وهو الشافعي، تخيلوا بقى الشافعي بقى يبقى منشغل بقى، فوجدوا المصحف بين يديه فقال شغلكم الفقه عن القرآن، إني لأصلي العتمة وأضع المصحف بين يدي فما أطبقه حتى أصبح. يقول شغلكم الفقه عن القرآن، وأنا وأنت ما الذي أشغلنا عن القرآن؟ إيش نقول؟ الشافعي يقول ذلك لفقهاء مصر، يقول شغلكم الفقه عن القرآن، بل في مقطع مشهور لواحد من كبار المحدثين في زماننا الشيخ إسحاق الحويني يقول فلما أتيح لي أو أتيح لنا أن نخلو بكتاب ربنا وسنة نبينا، تعرض لأزمة صحية اضطر فيها أن يبقى في بيته، قال لما أتيح لنا أن نخلو بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم انكشف كثير من الغطاء، وتذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية خلى ابن تيمية بنفسه وسجل ندمه على أنه لم يفرغ نفسه للقرآن، خلى بكتابه بكتاب ربه في قعر السجن وأعطى قلبه لهذا الكتاب المجيد فكان له أكبر الأثر على نفسه. كثير من الآيات كان الواحد يقرأها ولا يقف كثيرا عند معانيها. تسنى لي أن أجلس وأن أفعل هذا، فيا ليتني أعطيت القرآن عمري. هذا رجل قد أعطى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره، فقال فيا ليتني أعطيت القرآن عمري. هؤلاء الأماجد يحدثونك عما أدركوه من أهمية اكتشاف القرآن وما في القرآن في آخر حياتهم، فهذا رزق ساقه الله إليك أن تنتبه أنت اليوم من الآن، حتى إن بعض الباحثين أحصى عدد العلماء الأفاضل الذين سجلوا ندمهم على أنهم لم يفرغوا وقتا أكبر لمعاني القرآن، فوجد أنهم يزيدون على 20 فيما تمكن هو من إحصائه وفيما وصل إليه. فماذا يريد الواحد منا بعد ذلك؟ أولئك الأكارم الذين انشغلوا بمعالي الأمور وكانت لهم عناية كبيرة بالقرآن يسجلون ندمهم على أنهم ما فرغوا لمعاني القرآن وقتا أكبر مما فرغوا، رغم أن ما فرغوه للقرآن من أوقاتهم وأعمالهم ليس بالقليل. سجلوا يعني هم انشغلوا بمعاني الأمور وكانت لهم عناية كبيرة بالقرآن، ورغم ذلك يسجلون ندمهم على أنهم ما فرغوا لمعاني القرآن وقتا أكبر مما فرغوا، رغم أن ما فرغوه للقرآن من أوقات وأعمال ليس بالقليل. فماذا يقول الواحد منا وهو بالكاد يفرغ لمعاني القرآن وقتا قصيرا كل يوم وربما كل أسبوع وربما كل شهر؟ وسامحوني أنا أسألكم الآن، يعني تحملوني، يعني كما قل المعرفة والاعتراف أول طريق التخلص من الاقتراف. نحن يعني أبداً يعني لن نكتمل طالما أننا نصر على أن نتجمل، لن نكمل ولن نكمل طالما أننا نصر على أن نتجمل. نكون صرحاء مع أنفسنا، أخبرني بآخر مرة وقفت فيها مع آية واحدة من كتاب الله تطالع تفسيرها أو تحاول أن تتدبرها أو تجتهد في تطبيقها؟ سامحني، أنت أصلا ما تعرف كيف تتدبر، أنت ما تعرف حتى الفروقات بين التفاسير، ما تعرف التفسير الذي تذهب إليه أخبرني بآخر مرة توقفت فيها مع معاني كتاب الله، رغم أنك لديك اتصال يومي بكتاب الله، أنت المتصل المنقطع، أنت متصل بالألفاظ والمباني ومنقطع عن هداية المعاني، منقطع عن النور، تحمل النور بين جنبيك ولا زلت تتخبط في الظلام. وما أصدق قول ذاك الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد حينما كان يقول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمود. العيس الإبل في البيداء في الصحراء تكاد تموت من العطش والماء فوق ظهورها محمود. فماذا يقول الواحد منا هو بالكاد يفرغ لمعاني القرآن وقتا قصيرا كل يوم؟ إنهم يرسلون إلينا بقلوبهم قبل ألسنتهم رسائل تخترق حواجز الزمان والمكان وتخاطب كل إنسان لتسكن الوجدان للآذان وتصرخ فينا أين أنتم من معاني القرآن؟ لماذا ما أعطيتموه عمركم اما قال بعضهم ليتني اعطيت القران عمري؟ ما قال شيخ خصمت بيا في نهايه حياتي، ولقد ندمت على تضييع اكثر اوقاتي في غير معاني القران. اين انتم من معاني القران؟ لماذا ما اعطيتموه عمركم؟ لماذا ما اثرتموه باوقاتكم ومجهوداتكم؟ ما بالكم تؤثرون عليه هواتفكم، ما بالكم تهجرونه وهو انفع شيء لكم. جرب، قم، يعني انت تتعلل بضيق الوقت وتقول يا دكتور نحن نخرج في الصباح الباكر الى كذا وانا منشغل ومنشغل. انا اريدك ان تحصي الوقت الذي تمسك فيه هاتفك وقارنه بالوقت الذي تمسك فيه او تفتح فيه مصحفك، واتحداك ان يقل ذلك الوقت عن ساعة يومين، وتلك الساعة كفيلة بان تفهم فيها معاني 10 صفحات على الاقل. تلك الساعة كفيلة بان تتوقف مع 10 آيات تحاول ان تتدبرها وتعمل ذلك. تلك الساعة كفيلة بأن تتعلم محاضرة واحدة تساعدك على اكتشاف معاني القرآن. لا يتعللن أحد بضيق الوقت، لا يتعللن أحد يعني بغياب الجهد، لا يتعللن أحد بضيق ذات اليد، لأننا نعامل ربا يعلم السر واخفى، وهو أعلم بنا منا، وهو عليم بذات الصدور. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سبحان الله، من الحاجات العجيبة يعني أقول إنني تقريبا لم أحضر قط مجلسا لتدارس معاني القرآن الكريم إلا وأسمع من الحاضرين عبارات شتى. يعني كنا مثلا لما نجلس نتدارس سورة الفاتحة، نتدارس معاني سورة الفلق، سورة الناس، آية من سورة البقرة، كنت دائما أسمع من الحاضرين عبارات تؤول جميعها إلى معنى أشعر أنني لم أكن أعرف هذه الآية أو السورة من قبل رغم أنني قرأتها كثيرا. وهذا حصل في هذه الدورة، كثير من الآيات أنت قرأتها كثيرا، عرفتها لمجرد أن توقفنا وقفة يسيرة مع معانيها شعرت أنك كأنك لم تكن تعرفها قبل ذلك رغم أنك كنت تقرأها كثيرا جدا، أليس كذلك؟ كنت تقرأ ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، صح؟ كنت تقرأها. هذا ما أقصده باكتشاف القرآن، أن تكتشف هذا النور وهذا الخير الذي في القرآن. البعض كان يقول اليوم فقط اكتشفت ما فيها من الخير والبركة والهداية، البعض كان يقول أنا نادم على إهمال اكتشاف ما يقدمه لي القرآن، البعض كان يقول ولا أنسى هذه العبارة، هذه الآية كانت كفيلة بتوفير وقت وجهد كبيرين، وكانت كفيلة بزيادة معدل النجاح والسعادة زيادة كبيرة. ولذلك احفظوا عني هذه العبارة، كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. والله الذي لا إله إلا هو، وفي هذه السلسلة التي تربو على 200 حلقة في أوقات نأتي بمشكلة إدارية، أوقات مشكلة اجتماعية، أوقات مشكلة نفسية، أوقات مشكلة ما يسمونه تربوية، كل هذه المشكلات التي نعاني منها، كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. لأن الله سبحانه وبحمده إنما أنزل هذا الكتاب ليهدينا للتي هي أقوم، ويشفينا ويرقينا ويخرجنا من الظلمات إلى النور، ويعصمنا من الضلال والشقاء والشرور، وينقلنا من الحزن والقلق إلى الطمأنينة والسرور. طيب، سأضرب لكم مثالا على هذا الذي أزعمه. يعني هابوني أزعم ماشي، فسأضرب لكم مثالا. وأنا أحدثكم الآن الحقيقة ليست من زاوية يعني نقول قرآنية أو زاوية علمية فقط، بل من زاوية تخصصية، من زاوية نفسية. معظم أعراض مشكلات البشرية تؤول إلى مشكلتين. يعني مثلا واحد عنده مشكلة في أسرته مع زوجته مع والده مع والدته، واحد آخر عنده مشكلة في عمله، الثالث عنده مشكلة مع مش عارف الشرطة، الرابع عنده مشكلة مع أصحابه، الخامس عنده مشكلة. كل المشكلات تتسبب في عرضين. أوضح لكم المرض والعرض. مثلا لو أن ولدك مصاب بالتهاب في حلقه، هذا اسمه إيش؟ المرض. هذا الالتهاب تسبب له في ارتفاع في درجة الحرارة، حمى، هذه الحمى اسمها إيش؟ العرض. فالأعراض تنشأ عن إيش؟ عن الأمراض. كل المشكلات البشرية في معظمها هتتسبب في عرضين رئيسيين. العرض الأول خوف. خوف إيش؟ خوف انشغال وقلق على ما هو آت. والعرض الثاني حزن، انشغال وتأسف على ما فات. بالراحة كده. مثلا من حصلت له مشكلة في عمله أو دراسته أو أسرته، تجده إما أن يكون خائفا وإما أن يكون حزينا وإما يجمع بينهم. يعني مثلا لو قلت لذاك الذي حصلت مشكلة بينه وبين زوجته، ما المشكلة في المشكلة؟ سيقول لك أنا حزين على أنها أغضبتني، وحزين على أن بيتي آل إلى ما آل إليه، وأنا قلق على أولادي واستقرار الأسري مهدد. كله يقول إما ليش ليه، إما خوف إما حزن. هذا الذي لديه مشكلة في عمله، إيه المشكلة في المشكلة؟ يقول لك أنا خائف من أن أفصل من عمله، وكيف سأحصل رزقي، كيف سأنفق على أولادي. هذا إيش؟ خوف. وأنا حزين على أنني ما فعلت الشيء الفلاني الذي طلب مني، ولو أنني فعلته لما كنت في ذاك الموقف الصعب الآن. هذا إيش؟ حزن. كل المشكلات تؤول إما إلى خوف أو إيش؟ أو حزن. هذا الخوف نوعين، خوف عارض ماشي، وخوف دائم. حزن عارض وحزن إيش؟ دائم. حزن عارض، لماذا أنت حزين؟ والله أنا حزين، كنت أتمنى، طلب مني أمس أن أفعل كذا في عملي فلم أفعل، فيبدو أن الإدارة غاضبة مني، فأنا خائف من ردة فعله. واضح؟ في أسرته، لماذا أنت حزين؟ حصل بيني وبين زوجتي يعني خلاف في أمس، وليتني مررت الأمر، كنت يعني كان يعني تعصبت يعني مش عارف كذا، وأنا خائف مما سيترتب على ذلك، ربما تهدد الأسرة وهددتها بأن أطلقها. إما خوف وإما حزن. طيب بعدها بيوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين بتتحل المشكلة، إذن هذا خوف إيش؟ عارض. هذا حزن إيش؟ عارض. لكن قد يمتد الخوف، فيسمى عندنا في الأمراض النفسية في السايكايتري يسمى اكتئاب، depression. وقد يدوم الخوف، فيسمى عندنا أيضا في السايكايتري يسمى إما anxiety قلق، أو فوبيا رهاب. وهاتان العائلتان تؤول إليهما كل الأمراض النفسية. لان احنا لما درسنا السايكايتري في الدكتوراه في هذا السايكايتري او في السايكايتري هذا اللي هو علم اللي هو الطب النفسي ماشي غير السايكولوجي. طبعا انتوا هنا الانجليزيه يعني مألوفه بالنسبه لكم ماشي. فالسايكولوجي اللي هو علم النفس, اما السايكايتري فهو ايه, فهو الامراض النفسيه. واضح؟ يعني السايكولوجي علم النفس السوي, لكن السايكايتري الامراض الايه النفسيه. فالاطباء يعني من تخصص منهم في ذلك يدرس السايكايتري ويدرس السايكولوجي الاثنين. اما غير الاطباء فيدرسون السايكولوجي, يعني مثلا في كليه الاداب وكل كذا يدرسون السايكولوجي. المهم الشاهد, فنحن في السايكايتري الامراض التي تصيب الانسان وما يسمى ما يندرج تحت الطب النفسي يصنفونه الى عائلتين كبيرتين. عائله يسمونها الامراض الذهانيه كالفصام وغيره وغيره وغيره, وعائله يسمونها الامراض النفسيه. واضح؟ طيب انا هذه التقسيمه مهمه, لان البعض يعني يقول يا دكتور تدخلني في تفاصيل. لا, هذا الكلام مهم ستدرك اهميته بعد قليل ماشي. فعائلة كبيرة اسمها الأمراض الذهانية كالفصام وثنائي القطبية وغيرها من الأمراض. واضح؟ هؤلاء الذين يحجزون في المستشفيات. وهناك الأمراض النفسية, والأمراض النفسية كلها إما اكتئابات إما رهابات, يا إما اكتئابات depressions يا إما رهابات phobias and anxieties. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ طيب يبقى الآن المشكلات البشرية إما تتسبب في خوف أو تتسبب في إيش؟ في حزن. والخوف هذا قد يتطور فيستحيل من خوف عارض إلى خوف دائم, تمام؟ فيكون رهاب أو إيه؟ أو قلق. والحزن قد يكون عارضا وقد يتطور الى اكتئاب. واضح هذا الكلام؟ طيب الحمد لله. ما الذي يتسبب في الخوف او الحزن؟ يعني اذا هذه يا اخواني هي المشكله. ما الذي سيترتب على المشكله ياتي من بعدها؟ اما خوف واما حزن. واضح؟ طيب ما الذي سبق المشكله؟ ما الذي تسبب في المشكلة؟ المشكلة التي حصلت بينك وبين زوجتك في بيتك, والتي حصلت في عملك, أو التي حصلت, ما سبب المشكلة؟ أسباب المشكلات واحدة من اثنتين, إما لا أعرف أو لا أقدر. لماذا حصلت هذه المشكلة بينك وبين امرأة؟ أنا في الحقيقة ما كنت أعرف أنه ينبغي أن المرأة لما تبقى مش عارف مهتمة بالزينة أنك تقول هكذا. أنا الحقيقة ما كنت أعرف أن أنا في العمل المفروض أفعل كذا. لا أعرف. وهذا نقص في القوة العلمية. نقص في إيش؟ القوة إيه؟ العلمية. معلوم. طب السبب الآخر؟ لا أقدر. أنا أعلم أن المرأة تحب الزين, وأنني كرجل يعني دائما أقول كده, كرجال لا تأتي لها لا في شكلها ولا في أكلها. يعني هذان منطقتان محرمتان, هذا خط أحمر. المرأة لا تحدثها في شكلها ولا في إيه؟ ولا في أكلها. كل شكلها زي الفل, أهلا وسهلا, ما تجلهاش في شكلها ولا تأتيها في إيه؟ في أكلها. شكلها أخبار إيه؟ زي الفل, رائع ممتاز, والأكل تسلم إليك كده تمام زي الفل, أنت كده يا راجل 10/10. إنما تيجي في الشكل أو في الأكل أنت اللي اهتم. وأقول لأخواتي دائما النساء, أقول لها الرجل هدمة ولقمة. احنا في مصر نقول كده, الرجل ايه؟ هدمة ولقمة. يعني الرجل ده لو لبستيه كويس ها؟ ووكلتيه كويس خلاص على كده. والمرأة لا تأتي لها لا في شكلها ولا في إيه ولا في أكلها، ما تجلاش في السكة دي خالص، يعني لا تنتقصها في ذلك أبدا. المهم أنت تعلم أن المرأة شكلها مهم بالنسبة لها، فهي يعني تجملت لك، ما رأيك في ذلك؟ وحش، بس ما تمالكت نفسك فعلا، عامله حاجات غريبة قوي كأنها بلياتشو، فما هذا؟ وحش. انت ما قدرت تتمالك نفس، انت تعلم لكن لا ايه، لا تقدر. مثلا انت اتيت من الخارج جائع للغاية، وبعدين هي صنعت لك الطعام وانت جاي جائع بقى ويعني وغاضب للغاية من الخارج، وبعدين شرعت في الطعام فوجدت الملح فيه شديد جدا، انت تعلم انك لو تكلمت هتعمل مصيبة، فما قدرتش، لم تتمالك نفس. ايه ده، انت كل شوية تحط ملح، مش هتعرف ما الذي سيحصل، مشكلة. طيب اذا انت تعرف لكنك ايش، لا تقدر. كثير من المشكلة انت تعمل في مؤسسة تسند اليك المهام، وأنت تعلم أنك طالما أنك في مؤسسة لابد أن تحقق المهام المطلوبة منك، لكنك كسول، كسول، تعلم أن هذا مهم لكن إيه؟ لا تقدر على أن تفعل ما ينبغي أن يفعل. طيب إذا لا أعرف، نقص في القوة إيش؟ العلمية، أحسنتم. ولا أقدر، نقص في أي قوة؟ القوة العملية، كويس العملية. يبقى الإنسان ما يتسبب له في المشكلات أحد شيئين، إما لا أعرف نقص القوة العلمية، أو لا أقدر نقص القوة الإيه؟ العملية، أو هما معا. زي وما يترتب على المشكلات إما خوف وإما حزن أو هما معا، أليس كذلك؟ طيب هل نستطيع أن نصف نقص القوة العلمية بوصف آخر؟ نعم نستطيع أن نصفه بأنه ضلال. ما هو العرب يقولون ضل اللبن في الماء، يعني حصل له إيش؟ يعني ذهب فيه، لم يتخذ لنفسه مسارا، لا يعرف لنفسه مسار، ماشي. طيب هل يمكن أن نصف لا أقدر بشيء؟ ما الذي يترتب على لا أقدر؟ الشقاء، ليس كذلك؟ يشقى الواحد منه. طيب هذه المقدمة في غاية الأهمية. يبقى إذن نحن لدينا مشكلات، هذه المشكلات يترتب عليها إما خوف وإما حزن، وإما خوف أو إيه وحزن، واضح؟ ويتسبب فيها إما إيش؟ إما لا أعرف اللي هو نقص القوة العلمية أو الضلال، ها؟ أو لا أقدر اللي هو نقص إيه؟ نقص القوة العملية أو الشقاء، واضح؟ طيب اسمحوا لي أن أسمي نقص القوة العلمية تسمية أخرى، هذه التسمية ستعرفونها بعدما نتحدث عن شيء اسمه الهداية. حينما تقول اللهم اهدني، او نقول هدى الله فلان، ما معنى هدى؟ الهداية لها مناحي كثيرة، لكن انطلاقا مما ذكرناه سأتحدث عن نوعين، هناك هداية المعرفة والإرشاد، وهناك هداية التوفيق والسداد. بقى عندنا كم هداية؟ هدايتين، نعم، الأولى المعرفة والإرشاد. أنا اهتديت، يعني مثلا أنت تسألني يا دكتور هل اهتديت للطريق إلى موانزة؟ أقول لك نعم اهتديت للطريق. ماذا أقصد باهتديت وأنا لازلت هنا في دار السلام؟ عرفت وأرشدت، أنا عرفت الطريق. طيب أنا في موانزة الآن، وتقول لي دكتور كنت تسأل عن الطريق إلى موانزة، هل اهتديت للطريق الى موانزة؟ اقول لك ايش، اهتديت الحمد لله. يعني اهتديت ايش؟ توفيقا وسدادا وصلت. وهناك نوع ثالث، الهداية استقامة وثباتا. ان استقيم واثبت بقى. اذا نحن امام كم نوع من الهداية؟ نوعين بسرعة اساسية، يعني ممكن تنسوا الثالثة لكن لا تنسوا الاولى والثانية. النوع الاول هو هداية ايش؟ المعرفة والارشاد. والثانية هداية التوفيق وليش والسدد، وفقني الله وسددني. طيب وهناك نوع ثالث اسمه هداية ليش؟ الاستقامة والثبات. الاستقامة ليش؟ والثبات. طيب كويس. في رأيكم، في رأيكم لو أحببت أن أطلق مصطلح الهداية العلمية، الهداية العلمية ينطبق على المعرفة والإرشاد ولا التوفيق والسداد؟ أحسنتم، المعرفة والإرشاد. يبقى إذن هداية المعرفة والإرشاد بين قوسين نسميها هداية علمية. طيب هداية التوفيق والسداد بين قوسين نسميها هداية عملية. واضح؟ يبقى لما تقول أنا اهتديت علما وعملا، يبقى ايش اللي حصل؟ انا اقول لك انا اهتديت للطريق الى موانزة علما وعملا. يعني ايش؟ يعني معرفة وارشادا، عرفت الطريق وارشدت اليه، ثم توفيقا وسدادا وصلت. واضح؟ هداية الاستقامة والثبات هداية علمية ولا عملية؟ هي علم ولا عمل؟ عمل. هداية ايه؟ عملية. طيب واضحة هذه؟ نعود للمشكلات. تذكرون المشكلات؟ المشكلات قلنا يتسبب فيها ايش؟ يتسبب فيها اما لا اعرف، اللي هي نقص القوة ايش؟ العلمية، اللي هي ضلال. او لا اقدر، اللي هي نقص القوة ايش؟ العملية، مقدرش اعمل، ها؟ اللي هو شقاء. هل نستطيع أن نقول بعبارة أخرى لا أعرف معناها نقص هداية المعرفة والإرشاد، الهداية العلمية؟ نعم. ولا أقدر معناها نقص هداية التوفيق والسداد، الهداية العملية؟ نعم. إذن إذا اهتدى المرء علما وعملا لا يقع في إشكال أبدا، فلا يخاف ولا يحزن أبدا. طيب هل هناك أحد منا لا يقع له مشكلات ولو كل يوم؟ في اليوم الواحد يقع لنا 50 مشكلة، صح؟ مشكلات كثيرة، مكدرات، مزعجات، لا يخلو الواحد منها مشكلات. قال ربي لقد خلقنا الإنسان في إيه؟ في كبد. والشاعر يقول تعب كلها الحياة فعجبا من راغب في الزيادة. والشاعر يقول طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. يعني يجيب جذوة نار ويحطها في ماء وعايزة ايه؟ تفضل تشتعل، يعني تفضل مشتعلة جوه ايه؟ هذه جذوة نار، من طبيعتها انها في الماء تنطفئ. الدنيا كذلك، الدنيا طبعت على كدر، ستظل تشتعل، طبعت على كدري وأنت تريدها صف من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. لكن لماذا ذلك؟ هل يريد الله أن يشقينا؟ لا، لو لم يكن ذلك لما اشتقنا إلى الجنة، ولما كان الجنة قيمة عندنا. كل لذات الدنيا مكدرة، كلها مكدرة، المكارم لا يتوصل إليها إلا على جسر من المكاره، والنعيم لا يدرك بالنعيم، وكل لذات الدنيا مكدرة. أما النعيم الحقيقي فهو نعيم الآخرة. كل لذات الدنيا مكدرة، النعيم الحقيقي هو نعيم الايه؟ الآخرة. ولولا ذاك ما اشتقنا إلى الجنة لا يمسهم فيها نصب. إذن كل ما سوى الجنة فيه نصب. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفارق وترجون من الله ما لا يرجون. أنت لما تجلس الآن وتتعب، ولا العرق يأتيك ها، ولا الرطوبة تؤذيك ها، أنت تألم تتعب طبيعي، لابد أن تتعب، غيرك يتعب مثلك أمام المباراة، أمام التلفاز، على القهوة، في البار، لكن ترجون من الله ما لا يرجون. ينبغي أن تدركوا هذا دوم، إن حتى العاصي مش مستريح، لأن الله قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. واحد يقول لك استطاعات وكلام من ده، يعني في الحقيقة تضيق علي وأنا أريد أن أستريح. لم تستريح. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، يعني أن يفلتوا من التعب ساء ما يحكمون، لأن كله يتعب، لكن دائما ما يهون التعب والنصب وترجون من الله ما لا يرجون. إذا كانت نية العبد مولاه يهون عليه ما يلقاه في سبيل الله، الاحتساب يذلل الصعاب ويجعل المرء يستعذب العذاب، حينها يقول العبد عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. إذا احتسب المرء، إذا كانت همة العبد مولاه يهون عليه ما يلقاه في سبيل الله، لأنه تحمله أشواقه لا أعضاؤه. محمد صلى الله عليه وسلم كانت تحمله إلى الله أشواقه لا أقدامه، فتتورم أقدامه وما يشعر به. إذا اتصل قلب العبد بمولاه حملته إلى مولاه أشواقه لا أقدامه، لأن مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، كما قال يحيى بن معاذ الرازي، أما مفاوز الآخرة فتقطع بالقلوب، تقطع بوجيب القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالشاهد الكل في الدنيا في مشكلات، والمشكلات تسبب مكدرات. وأنا أسألكم الآن، كم تدفع من المال أو الوقت أو الجهد وتأخذ صكا بالعصمة من هذه الأربعة؟ بالعصمة من الخوف والحزن، والعصمة من الضلال والشقاء. الضلال اللي هو لا أعرف ها، اللي هو نقص القوى العلمية ها، اللي هو نقص هداية المعرفة والإرشاد ها، والشقاء اللي هو لا أقدر ها، اللي هو نقص القوى العملية ها، اللي هو نقص هداية الايه التوفيق والسداد والايه والثبات. كم تدفع من وقتك أو جهدك أو مالك؟ لو قلت لك ستدفع مثلا $100 كثيرة؟ قليلة طبعا، هذه تدفعها في استشارة واحدة عند طبيب، هذه تدفعها بسبب مشكلة واحدة هددت أسرتك. لو قلت لك تدفع شهرا من العمل المتواصل 10 ساعات يوميا كثيرة؟ شهر من العمل المتواصل ويكون عندك صك بالأمان كثيرة؟ ليست بكثيرة. لو قلت لك تدفع من جهدك كذا أو من فكرك كذا لمدة شهر، هل هذا كثير؟ لا، ليس بكثير. أتعب شهر وأستريح العمر كله، ليس كذلك؟ سبحان الله. أنا عندي لك ما يعصمك من كل ذلك وتدفع فيه أقل من كل ذلك، وهذا ليس وعدي، لأن وعدي قد يتخلف، لكن وعد ربي سبحانه وبحمده لا يتخلف أبدا. ربي لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أتصدقون الله؟ أتصدقون الله؟ إذن استمع معي، استمع معي. قال ربنا سبحانه وبحمده: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا في سورة طه. وقال ربي في سورة البقرة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذي يقول؟ الله الذي خلقك وخلق هذه الأشياء. هنا فمن تبع هداي أو اتبع هداي تحصل له هذه الأسماء، تحصل له هذه الأسماء. هذا الكلام الذي أحدثكم عنه الآن تجدونه في كتاب اكتشاف بدءا من الصفحة العاشرة، وأنا سأقرأ عليكم الكلام الآن. نقول إن معظم أعراض مشكلات البشرية تؤول إلى هاتين المشكلتين، فأغلب المكدرات والمصائب تتسبب إما في خوف أو حزن. الخوف انشغال وقلق على ما هو آت، والحزن انشغال وتأسف على ما فات. فمن حصلت له مشكلة في عمله أو دراسته أو أسرته تجده إما أن يكون خائفا، وإما أن يكون حزينا، وإما أن يجمع بينهما. بل إن معظم ما يسمى بالأمراض النفسية في عائلتين كبيرتين، الأمراض النفسية مش الذهانية، واضح؟ أن الطب النفسي يتعامل مع الأمراض الذهانية والأمراض النفسية. فما يسمى بالأمراض النفسية يمكن اختصاره تقريبا في عائلتين كبيرتين: الأولى عائلة الاكتئاب depression، والثانية عائلة القلق anxiety والرهاب phobia. وإذا تأملنا في أشهر أسباب المشكلات والمكدرات في حياة البشر نجد على رأسها نقص القوة العلمية أو الضلال أو لا أعرف، أو نقص القوة العملية الشقاء أو لا أقدر، أو نقصهما معا لا أعرف ولا أقدر. يا إخوة انتبهوا معي في هذا الكلام لأنه في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية. والسؤال الآن: كم تدفع من المال أو الوقت أو الجهد لتكون في عصمة من هذه الأمور الأربع، الخوف والحزن والضلال والشقاء؟ وكأنني بك تقول متعجبا: كم أدفع؟ إن عامة جهدي ووقتي ومالي في هذه الدنيا مصروف لتخفيف تلك الأشياء. أصلا إحنا جهدنا ليه؟ مصروف لتخفيف تلك الأشياء، لا كل إزالتها، وإنما ليه؟ لتخفيفها، لأنها لابد باقية. فما رأيك بهذه الفرصة العظيمة؟ الله يعدك وليس أنا فقط. يقول ربنا: ومن أصدق من الله حديثا. يقول ربنا: ومن أصدق من الله قيلا. لقد وعد نوعا من الناس، انتبه لهذا الكلام بقى، لقد وعد نوعا من الناس بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خلاص. وبأنه لا يضل ولا يشقى. انتبه. طب يا دكتور احنا متصلين بالقرآن لينا سنين وبنخاف وبنحزن وبنضل وبنشقى. يا سيدي احفظوا هذه جيدا: لا تطالب بالموعود وأنت لم تأتي بالمفروض. أنت تلوم ربك على تخلف الموعود وما لمت نفسك على تخلف المفروض. ما فعلت المفروض عليك، كيف تطالب بما وعدت به؟ لو أنني قلت لحضراتكم الآن: سنجري سباقا، من سيجري من آخر قاعة المسجد هذه، من الحائط هذا عند الشيخ سعيد كده إلى الحائط هنا، تمام، كل مرة تجريها بدولار، وأمامكم يوم كامل. فواحد عشان يكتر فكان يعمل إيش؟ يجري، وأول ما يقرب هنا كده من عند الشيخ نور الدين يجي إيه؟ يرجع بسرعة، يقول لك هلا محدش ياخد باله، هلا محدش ياخد باله، لا أحد سينتبه. ها ثم جاء، ها يا فلان كم شوطا قطعت؟ قال قطعت 100 شوط، أريد 100 دولار. فقلت له ولا دولار واحد. قال لي أنا كنت أجري طوال الوقت. قلت له لقد ركبنا جهازا في الحائط، كلما لمست الحائط سجل لك نقطة. هذا الذي نفعله، نسير نصف الطريق أو ربع الطريق ونقول أين يا الله ما وعدتنا به في الطريق، أنت أصلا لم تفعل المفروض، فكيف تطالب بالموعود؟ وهذا ما نتحدث عنه دائما من إشكالية الأجر والأثر. وانتبهوا لأن هذه مهمة في عباداتنا، الأجر وليه والأثر. أضرب لها مثال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في الصباح لا يضره شيء حتى يمسي لا تصيبه فجأة بلاء. ثم يأتي واحد ويقول يا دكتور أقسم بالله قلتها في الصباح وأصابني حادث، أين المشكلة؟ رجل قالها، لكن قال رسولك صلى الله عليه وسلم وعد ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ما كان متيقن أن الكلمات دي هتتسبب في عصمته أصلا من الله، لا كنت متيقن أقسم بالله العظيم. طيب التي بعدها، واعلموا أيقنوا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. أنت ما تعرف معناها أصلا، وأنت تقولها لم يكن قلبك حاضرا، أنت لم تأتي بالمفروض، لا تطالب بالموعود، فيتخلف الأثر وينعقد الأجر. لأن الأجر ربي كريم، احنا لا نتحدث في الأجر، لكن الأثر لا يحصل الأثر. افهموا هذه أننا سنحتاجها في الدورة التالية، إشكالية الأجر والإيه والأثر، قد ينعقد الأجر ويتخلف الأثر. لماذا تخلف الأثر؟ لأن العبد لم يأتي بالمفروض بالمشروط، لم يأتي بما طلب منه ويطالب بما له أو بما وعد به، يطلب الموعود وهو لم يأتي بليش بالمفروض. المفروض كان أن يبقى قلبه حاضر وهو يقول. وأنا دائما أضرب مثالا أوضح به المقال، هب أن مثلا وزير التعليم دخل عليه مدرس هنا مثلا، الشيخ نور الدين قال للمدرس الفلاني لو سمحت اذهب الى وزير التعليم وقل له لدينا مشكلة ترهل اداري. فالشيخ قال له افهم الامر وتابعه، لكنه لم ينتبه. فذهب امام الوزير، دخل الوزير قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا اطالبك بان تساعدنا في علاج مشكلة الترهل الاداري التي نعاني منها. فقال له الوزير وما نسبة الترهل الاداري عندكم؟ انا ما اعرف اصلا. ما الذي تقصده يا بني بالترهل الاداري؟ انا ما اعرف ايش الترهل الاداري اصلا. قيل لي قل كلام فاقوله، اذهب لما تعرف بتعال. فعاد فعلا قال يا جماعة ايش الترهل الاداري ده؟ قالوا هذا الترهل الاداري كذا 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 كذا. فذهب الى ايه؟ الى الوزير مرة اخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا يعني اطلب من سيادتك ان تساعدنا في علاج مشكلة الترهل الاداري التي لدينا. وبعدها انشغل بشيء في جواله او سرح بذهنه في ما ستعده له امرأته على العشاء. ها فيسأله الوزير يا بني ها نسبة الترهل الإداري عندكم كم بالمئة؟ ها عذرا ما كنت منتبه. طيب يا بني في أي الأقسام ذاك الترهل الإداري؟ ها عذرا ما كنت منتبه. أخذ لما تكون منتبه ائتني. هذا أقرب به معنى أن تقف بين يدي الله وأنت لا تعرف معنى ما تقول. أن تسأل الله وأنت لا تعرف معنى ما تقول. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل عن المعنى ما يقول غافل وهو يؤدي وهو يقف بين يدي مولاه. لا قلبه لا ساهم بين يدي الله. فهذا يطالب بالموعود وهو لم يأتي بإيش؟ بالمفروض. اتضحت الآن الأجر والأثر. هو مأجور على أنه ذكر الله بلسانه لكن لا يحصل له الأثر. ثم يأتي يلوم ربه وكان ينبغي عليه أن يلوم نفسه لا أن يلوم ربه. كأولئك الذين يتطاولون على الله وهم لا يفهمون السنن. أولئك الذين يقول كيف يفعل الله يفعل والله يفعل والمسلمين ومش المسلمين وهم لا يعرفون السنن الله سبحانه وبحمده. طيب فيقول لي لماذا قلنا هذا الكلام؟ بعض الأفاضل يقول لي يا دكتور كلامك طيب ولطيف وكل حاجة لكن من أهل القرآن من يصابون بالخوف والحزن والضلال والشقاء. أقول له ومن قال لك أنهم أهل القرآن؟ أقول له هل أتوا بالمفروض؟ ما هو المفروض؟ هل قال ربي فمن قرأ هداي فلا يضل ولا يشقى؟ هل قال ربي فمن حفظ هداي فلا يضل ولا يشقى؟ هل قال ربي فمن عرف هداي فلا يضل ولا يشقى؟ الكلام واضح. فمن اتبع هداي هذا الوعد لمن؟ للمتبع لمعاني القرآن الكريم. أنت لم تأتي بالمفروض لا تطالب بالموعود. مش هقول لك فمن اتبع. أنت حتى لم تعرف معنى هداك. مفيش حتى فمن فهم هداك دي ما حصلتش. هذه لم تحصل حتى فمن فهم هداك. ثم تقول كيف تخلف الموعود وهل أتيت بالمفروض؟ تقول يا دكتور هم أهل القرآن. من أهل القرآن؟ في صحيح مسلم وسنتحدث عن هذا إن شاء الله في دورة أركان منهج النبوي. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست أنا قال رسول الله يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران تحجان عن صاحبهما كأنهما غايتان أو غيابتان أو غيامتان أو فرقان من طير صواف. وفي رواية في مسند الإمام أحمد تحاجان عن أهلهما. من الذي عرف أهل القرآن؟ رسول الله قال يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. لذا قال ابن القيم وأهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهل. ليس كلامي قاله تعليقا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت تقول لي ليش ما حصلش؟ انت تطالب بالمفروض بالموعود وانت لم تأتي بيش بالمفروض. ما الشرط الذي اشترطه ربنا هنا؟ الله وعد لا خوف لا حزن لا ضلال لا شقاء. هذا الوعد ما الشرط الذي اشترطه ربنا؟ الشرط باختصار كان هو العناية بمعاني الوحي تفهما تدبرا اتباعا. لأن فمن اتبع هدايا هذا الاتباع لا يحصل بدون الفهم. وأكمل صور الاتباع هو الناشئ عن التدبر. فقد قال الله جل جلاله واعدا بالعصمة والبراءة من الضلال والشقاء فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في القبر وهنا وفي الآخرة. وقال عز وجل واعدا بالعصمة والأمان من المخاوف والأحزان فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا الكلام الذي أقوله يصب في باب عظيم، باب الاستكفاء بالقرآن والاستغناء بالقرآن عما سواه. وهذا الكلام الذي أقوله والله الذي لا إله إلا هو، أنا أقوله يعني ليس من قبيل الحب للقرآن والمبالغة، لا، أنا أقوله واقعا عمليا، لأني رأيت المرضى النفسيين، رأيت أصحاب المشكلات، لا طالما استشار، لا يكاد يمر يوم إلا وتأتيني عشرات الاستشارات التربوية والاجتماعية والإنسانية والإدارية، وكل هذه المشكلات حلولها في القرآن. كم شقي الإنسان بإهماله لمعاني القرآن. وأنت لو كان لك اتصال بمعاني القرآن لما وقعت في المشكلات أصلا، ولوجدت حلولها غضا طريا، غضة طريا. القرآن يا إخواني حينما تقرأه وتفسح المجال لمعانيه لتباشر قلبك، تجد فيه خاصيتين في منتهى الخطورة. الخاصية الأولى نسميها الخصوصية، تشعر وكأن هذا الكتاب نزل لك. والخاصية الثانية نسميها الآنية، وكأنه نزل لك الآن. فلو كنت محزونا يفرحك، لو كنت يائسا يؤملك. سبحان ربي، عجيب، الخصوصية والآنية. القرآن ينزل يعني تقرأه كأنما ينزل غضا طريا، لأنه كلام ربي سبحانه وبحمده الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو كلام ينبض بالحياة، كلام حي، مش مجرد حروف موجودة في أوراق. هذا كلام ربي الحي، كلام حي يحيي به الله، يحيي به الله. هو كلام في هذه الحياة، كلام ينبض بالحياة، هذا كلام ربي. ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، فكيف والقرآن 114 سورة. قيل المراد بها سورة الفاتحة في الصلاة أو سورة واحدة بعدها، فقال في المنيحة يعني أن سورة واحدة لو قرأها المصلي متدبرا بها لكفته لو عمل بها. حديث رواه الإمام أحمد وأبي داود في الست الصحيحة: لو كانت سورة واحدة ليه لكفت الناس. لذلك سبحان الله نحن لما نتدارس مع إخواننا السور عجيب، سورة واحدة تكفي الناس. سيدنا عمر بن الخطاب له كلمات لطيفة، يقول: ما أمر الله تعالى بشيء إلا وأعان عليه، ولا نهى عن شيء إلا وأغنى عنه. لم يأمرك ربك في القرآن بشيء إلا وأخبرك بكيفية الوصول إليه، وما نهاك عن شيء إلا وأغناك عنه بما إيه؟ بما هو أكمل منه. ولذلك قال الحسن: إن الله تعالى أمر بالطاعة وأعان عليها، ونهى عن المعصية وأغنى عنها. وصدق والله في التعبير عن الكفاية والغناية والهداية الشاملة المتكاملة التي جاء بها القرآن، التي جاء بها كلام ربنا سبحانه وبحمده. فقد جاء بالأمر وما يعين عليه، والنهي وما يغني عنه، ولم يحوج البشر إلى أحد، لم يحوج الله البشر إلى أحد. ولذلك ما أعجب أن يكون لدى الإنسان كنز لكنه لا يعرف فضله ولا يقدر حق قدره، فضلا عن أن يسعى إلى حسن الانتفاع به. ولذلك نقول إننا بحاجة حقا إلى إدراك كنزية القرآن والتعرف عليه. كنزية القرآن، مصطلح نطلقه كنزية القرآن. القرآن كنز، القرآن كنز. هذا الذي تحدثنا عنه في المحور الثالث، هو كيف أن القرآن قد كفى البشرية كل همومها وحل لها كل مشكلاتها. وفي الحقيقة أنا حمال أقول لكم القرآن 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 كمن يقول العسل جميل العسل رائع العسل طيب، ولكن متى ما تذوقتموه شعرتم بقيمة ما أقول، لأن من ذاق عرف ومن عرف اغترف، لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيه. لو أفسحت لنفسك المجال، أمسكت بكتاب من كتب التفسير، كتاب التفسير الميسر مثلا بتاع مجمع الملك فهد، وهو فيه اللغة السواحلية، فيه مترجم بالسواحلية، نسخة في برنامج آيات، برنامج آيات في نسخة مترجمة باللغة السواحلية، وقرأت معاني مثلا سورة محمد، ثم قمت تقرأ سورة محمد بعدما فهمت معناها، تقرأها في ركعتين أو تقرأها وأنت جالس، جرب وأخبرني، جرب وأخبرني، ستشعر أنك ما كنت تعرف هذه السورة قبل ذلك. أنا أقول فقط على مستوى فهم فقط، كنزية القرآن. لما نقول كنز يا إخواني، كنز، ما الذي نفهمه من كلمة كنز؟ الكنز في اللغة والعرف يجمع أمورا. أول شيء يعبر عن الشيء الثمين النفيس، فلا يكنز الإنسان شيئا رخيصا رديئا. هل هناك مثلا واحد لك أنا عندي كنز كنز، وتجد مثلا هذا الكنز عبارة مثلا عن حبوب ذرة؟ هذا ليس كنزا. لا يكنز المرء شيئا رخيصا، فالكنز يعبر عن الشيء الثمين النفيس، وهو أيضا يعبر عن الشيء الذي يقتنى لينتفع ويستغنى به في وقت الحاج. يعني أنت تقول هذا كنزي لأنه ثمين نفيس، ولماذا كنزته؟ لتستغني به في وقت الحاج. وتسمي العرب كل كثير مجموع يتنافس فيه كنزا، يعني شيء عظيم كثير مجموع يدخر ويتنافس فيه. وإذا تأملنا ما يقدمه لنا القرآن نجد أنه ينطبق عليه وصف الكنوز، لأنه يقدم لنا ما هو أنفس وأثمن من الدنيا وما فيها. فيقدم لنا مثلا الرحمة، مثلا قال ربي فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقال فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن الاستماع للقرآن والإنصات سبب جالب للرحمة، واتباع القرآن وتقوى الله سبب جالب للرحمة. هذه الرحمة التي يعطينا إياها القرآن، أو التي يمنحنا إياها القرآن. قال ربنا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبقى الكنز هو الحاجة اللي احنا بنجمعها، يعني هذا ما قاله ابن منظور في لسان العرب. قال وتسمي العرب كل كثير مجموع يتنافس فيه كنزا. طيب وربنا قال ايش؟ قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن القرآن أعلى من كل كنوز الدنيا بنص كلام الله، كما أن تلك الأشياء، وطبعا عندنا لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تمام؟ كما أن تلك الأشياء التي يقدمها لنا القرآن ينبغي علينا العناية التامة بها واقتناؤها، وذلك يكون بتمام التعرف عليها علما وكمال استخدامها والانتفاع بها عملا. انظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به واقتنوه. ماذا قال رسول الله؟ ها؟ قال تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به واقتنوه. طيب ايش معنى اقتنوه؟ اي الزموه علما وعملا، اجعلوه قنيتكم، كما يقتنون الأموال ويقتنون الكنوز، اقتنوا أنتم القرآن، اجعلوه كنزكم. وقال أبو عبيد قوله تغنوه يقول جعلوه غناكم من الفقر. ولذلك أورد البخاري قول سفيان بن عيينة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أنه يرى أن تفسيرها ليس منا من لم يستغني بالقرآن عما سواه. ليس فقط معنى التغني اللي هو القراءة، هذا معنى، لكن المعنى الآخر ليه؟ الاستغناء به عما سواه، التغني به، أن يستغني به المرء عما سواه. وقال أبو عبيد: تغنوه يقول جعلوه غناكم من الفقر، ولا تعدوا الإقلال معه فقرا. وقوله تقنوه يقول اقتنوه كما تقتنون الأموال، واجعلوه مالكم. فبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن كنز، لابد علينا أن نقتني. نقتني يعني إيش؟ يعني نلزمه علما وعملا. لأن أنت الآن طالما أنك لم تعرف معاني القرآن وتعمل بها، أنت ما اقتنيت القرآن، لن تنتفع بكنزيته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. يعني المعتني بالقرآن عما سواه يعطيه الله أفضل ثواب ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ولذلك كما قلت في بداية هذه الدورة، هذه خير مجالس الدنيا على الإطلاق، لأن تلك المجالس التي يكون موضوعها كلام الله، فضلها على غيرها كفضل الله على خلقه. بل إنه صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة كنز لوصف بعض آيات القرآن، فأخبر أن خواتيم البقرة من كنز تحت العرش، واستخدم كلمة كنز أيضا لوصف بعض الكلمات، فقال من عن لا حول ولا قوة إلا بالله، قال من كنز تحت العرش، وأخبر أنها كنز من كنوز الجنة. وقال لشداد بن أوس: إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمة، 11 كلمة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ولا ينبغي لأحد أن يهمل هذه الكلمات. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي كان يقولها قبل السلام في الصلاة، قبل السلام في الصلاة. قال له: إذا رأيت الناس يكتنزون الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه العلم بالكنز، فيقول: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه. وفي رواية: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وفي قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما، قال ابن عباس: سمعنا أن ذلك الكنز كان علما فورث ذلك العلم. فالقرآن كنز الكنوز. ولذلك قلنا اكتشاف الكنز المهجور المهدور. لقد قال المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنزل عليه كنز. المشركين ألم يقولوا ذلك؟ قالوا: لولا إيه؟ أنزل عليه كنز. فكان رد الله عليهم إشارة واضحة إلى كنزية القرآن وتفرده، فقال بعدها مباشرة، الكلام ده في الآية رقم 12: لولا أنزل عليه كنز. في الآية 13: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يعني ربنا قال هذا كنزه وكنز أمته. وكيف لا يكون كنزا وقد أنزل بعلم الله الذي لا إله إلا هو؟ وكيف لا يكون كنزا وما يحمله من خير للإنسان هو مفتاح كل الكنوز، مفتاح كل الكنوز. إن الرب الذي أنزل هذا الكنز الإيماني العظيم والكتاب الكريم لا يعجزه أن ينزل أعظم كنوز الدنيا المادية، لأن الكون كله ملكه، ولكن الماديين لا يفقهون ولا يقدرون هذه النعمة حق قدرها. إذا قال ربنا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. الآية الواحدة لك خير من الدنيا ما فيها، خير من الدنيا ما فيها، سبحان الله. والله هذا الكتاب نعمة عظيمة. يحكي عقبة ابن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أهل الصفة. سمع هذه القصة الجميلة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أهل الصفة. تعرفون أهل الصفة؟ أولئك أناس فقراء جدا، ليسوا عاطلين ولا متسولين. الظروف الاقتصادية في المدينة كانت صعبة لدرجة أنهم لا يجدون شيئا يعملون فيه، وبناء عليه لا يجد الواحد منهم ما يطعم به نفسه ولا بيتا يسكنه. إنما ما كانوش إيه؟ عاطلين ولا متكاسلين، لا، لا يجد الواحد منهم عملا، كانت الظروف صعبة للغاية. فكانوا يجلسون في المسجد. كان منهم عقبة بن عامر الذي صار أميرا بعد ذلك، وأبو هريرة راوية الإسلام. سبحان الله، شيء عظيم عجيب أوي. ولنا معهم وقفة، لكن أنا أسألكم سؤالا الآن: لو قلت لكل واحد منكم: إيش رأيك تخرج من بيتك كل يوم في الصباح الساعة 9 صباحا، ماشي، تذهب إلى مكان يبعد عن بيتك 200 متر، فتأتي بسيارة BMW أو مرسيدس، سيارة جيب أحدث موديل، أو سيارتين فقط تقدم هويتك أو بطاقتك، تقول أنا فلان الفلاني، تدخل توقع تأخذ السيارتين وتعود بدون زحام وبدون خلافات ولا أي شيء، وهذا متاح لك كل يوم. كل الجالسين أمام الآن، لو قلت لك هذه الفرصة متاحة، هل ستأتي في يوم من الأيام تقول: أنا متعب قليلا، أنا أشعر بالنعاس، والله ليس عندي وقت، أنا مشغول، نفسيتي غير جيدة لأن عندي مشكلة؟ هل ستتعلل بذلك؟ كلا 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 كلا، تسقط كل العلل والأعذار، كل العلل والأعذار. طيب هل ستذهب يوما واحدا؟ تقول: لا لا، أنا ماذا أخسر؟ زيادة الخير خيرين وثلاثة وأربعة وخمسة. تذهب كل يوم، تأتي بالسيارة وتعود. هذا الإنسان الذي يفعل هذا الشيء هو نفسه لو قيل له تخرج إلى المسجد كل يوم ساعة أو نصف ساعة، هتتعلم آيتين، معاني آيتين وتعود. صعب يوميا، ليس من السهل. ان انا ظروفي، انت لا تعرف احوالي، لا حول ولا قوة الا بالله. يقول سيدنا عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على اهل الصفة فقال: ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او العقيق؟ بطحان او العقيق اماكن على مسافة قريبة من المسجد النبوي. من منكم يحب ان يخرج صباحا الى بطحان او العقيق؟ لماذا يخرج؟ فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين. الكوماوة عظيمة السنام، زهراوين لونها فاتح، وهذه كانت من اثمن النوق عند العرب، BMW مرسيدس. فيأتي بناقتين كوماوين في غير ما اسم ولا قطيعة رحم. مين منكم يحب كده؟ النبي يقول هذا الكلام لمن؟ لأهل الصفة. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. مش هنا الصحابة بيتجملوش. قال فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. انظر إليه صلى الله عليه وسلم يريد للصحابة أن يدركوا القيمة الحقيقية للقرآن، أن الآية الواحدة أثمن من كل أموال الدنيا. انظر إليه صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة جانبية كده في العمل الاجتماعي أو العمل الخيري، كيف تمكن من أن يوجه طاقات تلك الفئة لما ينفعها وينفع الأمة. النبي نجح من هذه الفئة اللي في بعض المجتمعات يعتبرونها عالة على المجتمع وفيهم الفساد وفيهم، النبي صلى الله عليه وسلم نجح في أن يصرف طاقتهم لما ينفعهم وما ينفع غيرهم، فخرج منهم علماء وأمراء ووزراء من هذه الفئة، ونحن اليوم هذه الفئة تشكل علينا عبئا. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أبي هريرة وإلى عقبة بن عامر، لم يتعلل الواحد منهم بضيق الظروف ولا بضيق ذات اليد. وضع أبو هريرة أمام عينيه مشروعا أن يكون راوية الإسلام، فأبى الله إلا أن يكون أبو هريرة شريكا لكل مسلم إلى قيام الساعة على الأقل في ثلث أجر أعماله. أعمالك التي تقوم بها ثلثها على الأقل من رواية أبي هريرة، وتصور لأن حديثه مشتهرة جدا، رواياته يعني هو يروي غيره معه لكن رواياته مشتهرة. متخيل رجل كان في هذه الظروف الصعبة، ما عندوش بيت، ها، ليس عنده زوجة، أمه ماتت، ليس عنده بيت، وضع أمام عينيه مشروعا أن يكون راوية الإسلام في ثلاث سنوات أسلم فيها، وأن يشارك كل مسلم إلى قيام الساعة أجر أعماله التي يعملها. أنت صلاة الضحى هذه من رواية أبي هريرة، عرفناها من رواية أبي هريرة وغيرها 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 من رواية أبي هريرة. انظر إلى الرجل، وأنا وأنت نتعلل بإيه؟ الظروف والأحوال وظهري وبطني ورجلي وعيني ومرأتي وابني والحر والقر وهم لم يتعللوا بشيء من ذلك، كانوا صادقين. مبنى الدين على التجرد والتضحية، على التجرد والتضحية. لذلك للأسف لا تقوم للدين قائمة بين أناس لا يتجردون ولا يضحون. الدين لا تقوم له قائمة على أكتاف غير الصادقين، غير المتجردين المضحين. الصحابة تجردوا لله وضحوا في سبيله بكل ما يملكون، تميزوا بأمرين: الهجرة والنصرة. تميزوا بذلك، هاجروا لله وتركوا وراءهم كل من سواه. قد يكون الرجل مهاجرا في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، في رواية: من جاهد نفسه وهواه في ذات الله. الهجرة والنصرة، تميز الصحابة بذلك بالتجرد والتضحية، فوصلكم الدين ووصلنا الدين، وإلا لبقي الدين حبيس مكة والمدينة. فهذا كنز عظيم. لذا قال ربي: واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروها قوليا، أثنوا على الله بها. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو جلسنا نحمد الله إلى قيام الساعة على نعمة القرآن ما وفيناه حقه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على نعمة كتاب الله. والله الذي لا إله إلا هو، أنا كنت أقول هذه الكلمة في المحاضرات كثيرا، لكن أنا أقولها الآن بقلبي والله. أنا لا أتصور الحياة لو لم يكن فيها كتاب الله. لا تصور كيف تكون الحياة. ما أشقى هذا الإنسان إذا أهمل معاني القرآن. لا تصور الحياة إذا لم يكن فيها كتاب الله. ولذلك قال ربي واذكروا، لما ربك يقول لك اذكر يعني اذكر قوليا أثني على الله به، واذكر قلبيا لا تنسى هذه النعمة، واذكر عمليا، والذكر يكون للأمور العظيمة. فاذكروا آلاء الله، الآلاء هي النعم العظيمة، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. نعمة. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، تذكرون هذه الآية؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. فكيف يمد المرء عينيه إلى الكنوز الدنيوية المادية يحزن عليها وقد آتاه الله أعظم الكنوز الإيمانية. اسمعوا لهذا الكلام اللطيف من العالم الكبير أبو بكر بن العربي من علماء المالكيات الكبار، يقول قد أعطيناك الآخرة فلا تنظر إلى الدنيا، وقد أعطيناك العلم فلا تتشاغل بالشهوات، وقد منحناك لذة القلب فلا تنظر إلى لذة البدن، وقد أعطيناك القرآن فتغن به يعني استغني به. فليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي ليس منا من رأى بما عنده من القرآن أنه ليس بغني حتى يطمح ببصره إلى زخارف الدنيا وعنده معارف المولى. حي بالباقي، حي بالباقي فغني عن الفاني. وقال ابن عاشور فإنما أوتيه أعظم من ذلك، فلو كانوا بمحل العناية لاتبعوا ما آتيناك، ولكنهم رضوا بالمتاع العاجل فليسوا ممن يعجب حالهم. وقال الشيخ السعدي رحمه الله أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون وأعظم ما فرح به المؤمنون، ولذا قال بعده ولا تمدن عينيك. وجاء في المرشد الوجيز أي ما رزقك الله من القرآن خير وأبقى مما رزقهم من الدنيا. وقال سفيان بن عيينة من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن. ألم تسمع قول الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ومن قبله قال عبد الله بن عمر هذا الأثر الذي ذكرناه ومن أعطي القرآن فظن أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. وليس ينبغي لحامل القرآن أن يحد في من يحد، أن يكون حادا في أسلوبه، ولا يجهل في من يجهل، أن يشتم ويقع في الجهل، ولكن ليعفو وليصفح لحق القرآن، لحق القرآن. لذا فإننا بحاجة إلى اكتشاف ذلك الكنز. كل ده يا إخواني إحنا نتحدث عن كنزية هذا الكتاب العزيز. طب كيف يكتشف هذا الكنز؟ بداية اكتشاف هذا الكنز بما نسميه التثوير. التثوير، ما هو التثوير؟ وكيف يحصل هذا التثوير؟ وكيف يكتشف هذا الكنز؟ هذا ما نتعرف عليه في المحور الثالث والأخير في هذا الكتاب المبارك، ونختم به هذا الباب إن شاء الله، وهو باب اكتشاف الكنز المهجور المهدور. نحن عرفنا أهمية اكتشاف هذا الكنز، لكن كيف يكتشف وما الذي سنكتشفه فيه؟ هذا نأخذه في الفقرة الثالثة اليوم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لا تهجر تلك الآيات، ما أعظم ذاك القرآن، قول حق وهداية.